المبحث الثاني وهو إطلالة على تاريخ الدراسات البلاغية، أقول كان كتاب أبي عبيدة المشار إليه سابقا المسمى بمجاز القرآن بداية التأليف حول أسلوب القرآني الكريم وفك غامضه وبيان ما حوى عليه من أسرار كان بها قمة الإعجاز البياني. وجاء بعده، يعني بعد أبي عبيدة، كثير من العلماء ساروا على نفس هذا الطريق وتوسعوا فيه وأضافوا إليه، وحين سرت إلى الأمة الإسلامية عوامل التشكيك في عقيدتها نشطت الحياة الفكرية التي آثارها امتزاج الثقافات وحركة الترجمة ونقل العلوم إلى اللسان العربي. نلاحظ أن الإسلام، المسلمون عندما اختلطوا بغيرهم من غير العرب فبدأ يحدث تنافس بين المسلمين وغيرهم، وبدأ غير المسلمين يشككون في القرآن الكريم بأنه ليس من عند الله عز وجل. فهنا نشط العلماء في إظهار فصاحة القرآن وبلاغته، فجاء الجاحظ فكان له فضل كبير في تطور علم البلاغة حتى اتسعت بفضله بعد الله عز وجل دائرة هذه الملحوظات البيانية، وذلك بما من الله عليه من قريحة وذهن وذكاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم جاء ابن قتيبة، وهو وإن لم يبلغ مرتبة الجاحظ من حيث تسجيل الملحوظات والغوص لالتقاط المعاني، فإنه فاقه من حيث النسق، يعني الترتيب وحسن التبويب في سعة من العلم، فكان بحق دائرة معارف. والذي يدلنا والذي يدل على كثرة اطلاعه وطول باعه، إذن بالترتيب، أولا كتاب أبو عبيدة معمر المثني، ثم بعد ذلك الجاحظ، ثم بعد ذلك جاء ابن قتيبة. جاء بعد ابن قتيبة عالم العلماء اسمه ابن المعتز، وهو أبو محمد عبد الله بن المعتز بالله ابن مسلم ابن قتيبة، أديب شاعر، ولد في شعبان سنة 47 و200 من الهجرة، وكان يقصد الفصحاء من العرب ويأخذ عنهم، ولقي العلماء من النحويين والإخباريين. هذا الرجل أو هذا العالم وضع كتاب البديع، وذكر فيه أنواعا مما بنيت عليه البلاغة بعد. وعلم البديع يشتمل على علوم كثيرة إن شاء الله سوف ندرسها، كالجناسي وكالتورية وغير ذلك. ثم جاء قدامة، وهو أبو الفرج قدامة بن جعفر، أديب من كبار الكتاب من أهل بغداد، له شعر ومصنفات في الكتابة، توفي سنة 37 و300 من الهجرة. قدامة هذا زاد على ما ذكره ابن المعتز من أنواع البديع، يعني ذكر علوما لم يذكرها السابق. وبعد قدامة أخذت الدراسات البيانية في اتجاهين متقابلين، كان الاتجاه الأول خاصا ببحوث إعجاز القرآن الكريم، ومن أبرز الذين نهجوا هذا النهج الرماني في رسالته النكت في إعجاز القرآن، وقد تحدث فيه عن البلاغة وقسمها إلى 10 أقسام: الإيجاز، التشبيه، الاستعارة، التلاؤم، الفواصل، التجانس، التصريف، التضمين، المبالغة، حسن البيان. ثم جاء الخطابي في رسالته البيان في إعجاز القرآن، وقد حدثنا عن أقسام البلاغة، كما حدثنا عن اختيار الألفاظ وعن النظم والمعارضات الشعرية. ثم جاء أبو بكر الباقلاني فوضع كتابه إعجاز القرآن، هذا بالنسبة للاتجاه الأول. إذا الاتجاه الأول بحوث تحدثت عن إعجاز القرآن، أما الاتجاه الثاني فكان عن البيان بعامة، ولم يقصروه على البحث في الإعجاز، من أبرز كتب هذا الاتجاه كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، ويعنى بهما صناعة الشعر وصناعة النثر، أيضا كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني، والموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري للآمدي، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، إلى هنا لم تكن للبلاغة هذه الأدوار والأقسام التي نعرفها الآن، وإنما كانت البلاغة والبديع والبيان والفصاحة كلها تعني شيئا واحدا، يعني لم تقسم التقسيم الموجود الحالي إلى علم معاني وعلم بيان وعلم بديع. جاء عبد القاهر رحمه الله والمتوفى سنة 71 و400 من الهجرة، فوضع كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فكان فتحا جديدا، لأنه استطاع بفضل الله أن يضع نظرية متكاملة للبنيان للبلاغة العربية، فتحدث في الدلائل عن النظم الذي كان أساسا فيما بعد لعلم المعاني، وتحدث في الأسرار عن التشبيه والاستعارة والكناية والتعريض، وهو ما عرف فيما بعد بعلم البيان. جاء الزمخشري بعد عبد القاهر، فبدأ يطبق نظرية عبد القاهر تطبيقا عمليا في تفسير الكشاف، والكشاف تفسير ألفه الزمخشري مع بعض الزيارات التي تدل على علو همته وجودة قريحته. فمثلا في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فشيخ الزمخشري رحمه الله ذكر في تفسيره عن سر الإعجاز والبيان لماذا أتى ضمير الفصل في الآية الأولى والثانية ولم يأتي في الآية الثالثة، يقول: لأن بعض الجهلاء قد يدعي هذا لنفسه، فربنا سبحانه وتعالى أتى بضمير الفصل ليفيد القصر على أن هذا قادر عليه الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. بعض الناس قد يدعي أنه يضحك ويبكي الناس، فجاء ضمير الفصل يؤكد أن هذا خاص بالله عز وجل، وأنه هو أمات وأحيا. بعض الأدعياء أو الجهلاء قد يدعي هذا لنفسه، كما حدث مع النمروز عندما قال له سيدنا إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فهنا ربنا يقول: وأنه هو أمات وأحيا. في الآية الثالثة لم يأتي بضمير الفصل، لم يقل: وأنه هو خلق الزوجين، وإنما قال: وأنه خلق الزوجين، لأن هذا لا يدعيه أحد من الخلق. جاء السكاكي فوضع كتابه مفتاح العلوم، وهو أول من فصل موضوعات كل من علمي المعاني والبيان على حدة، وجعل كثيرا من أنواع البديع التي عرفت فيما بعد تابعة لعلم المعاني، ولم يجعل علم البديع علما خاصا قسيما لعلم المعاني والبيان. ثم جاء بدر الدين بن مالك، وهو ابن صاحب الألفية. صاحب الألفية كما نعرف هو علامة ابن مالك رحمة الله عليه، له ابن، وابن هذا كان عالما بالبلاغة وعالما بالنحو أيضا، وله شرح سماه شرح ابن الناظم على الألفية. بدر الدين بن مالك اختصر مفتاح السكاكي، وهو أول من قسم البلاغة إلى أقسامه المعروفة الآن: البيان والمعاني والبديع. إذن عرفنا الآن أول من قسم البلاغة لأقسامه المعروفة الآن هو بدر الدين بن مالك صاحب الألفية رحمة الله عليهما. جاء بعد ذلك القزويني فلخص مفتاح السكاكي، وأصبحت البلاغة مختصرات، وصار كتاب التلخيص فيما بعد المحور الذي يدور حوله الكاتبون. فنجد العلماء بدأوا يلخصون مفتاح السكاك، أحيانا يختصرونه وأحيانا يشرحونه، فجاء ابن السكي فشرحه وسمى شرحه عروس الأفراح، مزج فيه بين البلاغة وعلم الكلام وأصول الفقه والنحو والمنطق والفلسفة. ثم شرحه أيضا سعد الدين التفتازاني بشرحين، أحدهما المختصر والآخر المطول. ثم جاء ابن يعقوب المغربي وشرح مفتاح السكاكي وسمى كتابه مواهب المفتاح. ولا ننسى أن نذكر هنا أن القزويني نفسه صاحب التلخيص قد وضع كتابا كالشرح لتلخيص سماه الإيضاح. جمعت هذه الشروح كلها وطبعت في كتاب واحد سمي شروح التلخيص. إذن خلاصة هذه الوحدة أو هذه المحاضرة أن البلاغة التي نراها بين أيدينا علما مستقلا مميزا على العلوم الأخرى لم توجد دفعة واحدة، ولم تكن ثمرة لجهد عالم معين من العلماء، ولكن هذا العلم كان ثمرة لجهود كثير من العلماء كما أشرنا في المحاضرة. كان عرض الجاهلية أهل فصاحة وبيان، فهم أساطين البلاغة وأمراء الكلام، وربنا تبارك وتعالى تحداهم من جنس ما برعوا فيه. اهتم العرب في صدر الإسلام بقضية الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وصارت معرفة المسائل البلاغية عندهم أمرا دينيا يقرر حجة الله في قلوبهم وعقولهم. أدى اختلاط العرب بغيرهم من العجم بعد الفتوحات الإسلامية التي وقعت في صدر الإسلام إلى شيوع اللحن والخطأ في اللغة، مما أدى بدوره إلى ضرورة وضع القواعد البلاغية بدءا من أبي عبيدة مرورا بالجاحظ وابن قتيبة، ثم تولد بعد ذلك الدراسات البلاغية. وهذا اللحن الذي وجد عند اختلاط العرب بغيرهم أيضا كان السبب الرئيسي في نشأة علم النحو. من أسباب نشأة علم النحو أيضا ظهور اللحن، وخاصة في القرآن الكريم، فقد سمع سيدنا علي رجل يقرأ لا يأكله إلا الخاطئين، وهذا خطأ، والصواب لا يأكله إلا الخاطئون. وكذلك سيدنا عمر جاءه رجل وقال يا أمير المؤمنين دلني على رجل يقرئن القرآن، فأرسله إلى رجل فبدأ هذا الرجل يقرأ من أول سورة التوبة إلى أن وصل إلى قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. عندما قال ورسوله تعجب الأعرابي وقال أو برئ الله من رسوله؟ إن كان الله برئ من رسوله فأنا منه بريء. فبلغت هذه المقولة سيدنا عمر فقال يا أخ العرب ما هكذا نزلت؟ قال كيف نزلت يا أمير المؤمنين؟ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه. انتهت بفضل الله المحاضرة الثانية.